أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه اتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، حييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الخامس والثمانون إن شاء الله تعالى من مجالس رياض الصالحين. نحن مع باب المراقبة، ومع حديث جبريل عليه السلام عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع عليه رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة. وذكر الحديث: وكما وعدتكم بأن هذا الحديث العظيم لا ينبغي أن نطيل الوقوف معه من خلال شرح رياض الصالحين، فهو حديث جامع لمعالم الدين قاطبة، وكنت بفضل الله تعالى قد تحدثت عنه مستقلا. لذلك أنا دائما أحيلكم إلى البيان والتفصيل من خلال حديث جبريل، أو شرح حديث جبريل على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ولكن هنا من باب التذكير للتفسير والإجمال للتفصيل، ذكرنا شيئا في مقدمة الحديث ومعنى كلمة التوحيد، ثم إقام الصلاة. وها نحن اليوم إن شاء الله نذكر بالركن الثالث من أركان هذا الدين، وتؤتي الزكاة. في كلمات مختصرة لمن أراد التذكير ولم يرد التفسير، فنقول له حول إيتاء الزكاة: إيتاء بمعنى إعطاء، وإتيان بمعنى مجيء. فتقول: آت الزكاة وليس أتى. وتقول عن الشخص أتى إذا جاء، وآتى بمعنى أعطى. نعم، أتى بمعنى جاء وآتى بمعنى أعطى. وهنا المصدر إيتاء الزكاة، أو تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. فإيتاء الزكاة يعني إعطاؤها لمن عين الله سبحانه وتعالى أن يعطوا إياها. إيتاء الزكاة لمستحقيها، والذين عينهم الله سبحانه وتعالى وحددهم. فالزكاة لغة بمعنى النماء، الزكاة بمعنى النماء، والتزكية تطهير وبركة. والزكاة إنما سميت بذلك لأنها تزكية وتطهير وبركة، تزكية للمال، فهي حفظ له وصون له من التلف والخسار، وتزكية لنفس الفقير من الحقد والحسد، وتزكية لنفس الغني من البخل والشح، وتزكية للمجتمع من الضياع والانهيار. فهي زكاة وتزكية، نماء وبركة وتطهير وحفظ، بهذه المعاني العظيمة، فضلا عن أن تكون صدقة أو تسمى صدقة. وما سميت الزكاة صدقة إلا لأنها دليل صدق العبد مع ربه، حيث يسهل على الإنسان أن يركع لله ركعات، ولكن يعز عليه أن يخرج لله دراهم ولو معدودات. فإذا أخرج زكاته كانت دليل صدق إيمانه مع الله عز وجل. لذلك الزكاة سماها القرآن صدقة في موضعين، في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وأراد بها الزكاة. وفي قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. ففي أول الآية إنما الصدقات، وفي آخرها فريضة من الله، دلت على أنها الزكاة المفروضة. ولكن تطلق كلمة الصدقة على غير المفروضة أيضا، فالمفروضة حق معلوم، والصدقة حق غير معلوم غير محدد. فتقرأ في كتاب الله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فأراد به الزكاة. وتقرأ قوله تعالى في صفات المتقين سورة الذاريات: والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم. وهنا لم يقيد بالمعلوم، لأنه أراد به حقا سوى الزكاة، ألا وهي الصدقات، التطوع، الإنفاق في سبيل الله، الذي قاله الله: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. ومن هذه الآية إلى قرابة ربع ونصف في سورة البقرة يحدثك القرآن الكريم عن الإنفاق وفضله، عن الإنفاق في سبيل الله وفضله ومنزلته وما لصاحبه من أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فهذه إذن أسماء الفريضة أو أسماء هذا الركن: الزكاة، الصدقة، الإنفاق، مع ما فيها من عموم وخصوص أو ترادف وتغاير. ثم الزكاة في معناها الاصطلاحي إخراج مال معلوم بقدر معلوم لأناس معينين، فأنت تؤتي الزكاة لأناس معينين وليس لكل الناس. وهؤلاء الذين عينهم الله وحددهم ذكرهم في القرآن ونص عليهم في آية مصارف الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. فريضة من الله والله حكيم عليم. فريضة من الله والله عليم حكيم. اللهم ذكرني. إذن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، إيتاء الزكاة. هذه الزكاة فرضها الله عز وجل على الأغنياء بالقدر الذي يسع الفقراء، فهي التكافل الاجتماعي في الإسلام. فإذا رأيت مجتمعا فيه الفقر وفيه المجاعات وفيه الطبقية وما إلى ذلك، فاعلم أن هذا المجتمع لا يؤدي حق الله في المال ولا يخرج زكاة ماله أو زكاة ركازه أو بقية أنواع الزكاة التي ذكرت في القرآن وفي سنة النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. نعم، إن الله عز وجل أراد بهذه الفريضة أن يكون هناك تكافل اجتماعي في المجتمعات، وسبحان الله العظيم، حين نجد مجتمعاتنا المسلمة هي التي فيها الطبقية وفيها المجاعات التي لا نجدها في بلاد الكفر، ففي بلاد الكفر يعطون راتبا لأصحاب البطالة، أهل البطالة يجدون حياة كريمة فضلا عن غيرهم، ونحن المسلمين نسمع عن المجاعات في بلاد المسلمين بما لا يتفق مع حقيقة هذا الدين. الزكاة التي فرضها الله عز وجل يوم أن تخرج بحقها لا تجد فقيرا ولا مسكينا. لقد وقع هذا بالفعل أيام عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي رحمه الله تعالى ورضي عنه، خرجت الزكاة بحقها، جمعت من أهلها، ثم قيل للناس أي العمال في البلاد والأقطار والأمصار: أغنوا الفقراء والمساكين، فأغنوهم، ولا يزال المال مستفيضا في بيوت مال المسلمين. فقال لهم عمر بن عبد العزيز: سدوا ديون الغارمين، ففعلوا، ولا يزال الخير كثيرا. قال: اعتقوا الرقاب من بيت مال المسلمين، ففعلوا، ولا يزال الخير كثيرا. قال: زوجوا شباب المسلمين الذين لا يستطيعون الزواج من بيت مال المسلمين، ففعلوا. قالوا: لا يزال هناك بقية يا أمير المؤمنين. قال: ازرعوا الحبة وانثروه فوق الجبال، تأكله الطير، لا يجوع الطير في بلاد المسلمين، لا يجوع الطير في بلاد المسلمين. رضي الله عنك يا عمر بن عبد العزيز. في سنتين فقط من خلافة الراشدة فعلت هذا، فكيف لو دامت خلافتك؟ فعلت هذا في ركن من أركان الإسلام ليتحول الكلام النظري إلى واقع عملي. حين نقول لو أخرجنا الزكاة بحقها لا نجد عندنا فقيرا ولا مسكينا، فعلت هذا يا ابن عبد العزيز في وقت لم تكن هناك أموال طائلة، لم يكن هناك نفط، لم يكن هناك بترول. هذا الذي هو في باب الزكاة يسمى الركاز، ما يستخرج من الأرض من معادن وأحجار كريمة ونفط أو غير ذلك، وإذا بهذا النفط يخرج في بلاد المسلمين وتصبح ميزانياته بالملايين بل بالمليارات. مليارات وتريليونات لم تخرج زكاتها، فضاعت هذه الأموال في مصارف الكفار، وأصبحنا نجني الذلة والعار، نسدد بها فواتير الحروب التي تكون بيننا، أو ندفعها جزية عن يد ونحن صاغرون. كنا قديما نأخذ الجزية ملاليم، فصرنا ندفعها ملايين بل مليارات من الدولارات، فحسبنا الله ونعم الوكيل. إيتاء الزكاة، هذه الزكاة المأخوذة من الزكاء وهو الطهارة والنماء، لأن المزكي يطهر نفسه من البخل وينمي ماله بالزكاة، كما في قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الزكاة في الشرع نصيب مقدر شرعا من مال مخصوص لطائفة مخصوصة، فنصيب من المال ليس كل المال، ليس كل المال، بل أموال معينة بينها الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعضها مبين في القرآن، وليس كل هذه الأجناس من المال تجب فيه الزكاة، بل لا بد من شروط. فالزكاة جزء بسيط يؤدي به الإنسان ركنا من أركان الإسلام. الزكاة جزء بسيط يؤدي بها الإنسان ركنا من أركان الإسلام، ويطهر بها نفسه من البخل والرذيلة، ويطهر بها صفحات كتابه من الخطايا، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ النار الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار كما يطفئ الماء النار. وأفضل الصدقات الزكاة، فدرهم تخرجه في زكاتك أفضل من درهم تخرجه تطوعا، للحديث القدسي: وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وركعة من صلاة مفروضة أفضل من ركعة من صلاة التطوع، فالفرائض أفضل من التطوع قطعا. وفي الزكاة تكفير الخطايا، وفيها الإحسان إلى الخلق، لأن المزكي يحسن إلى المدفوع إليه الزكاة، فيدخل في عداد المحسنين الذين يدخلون في محبة الله تعالى، كما في قوله جل وعلا: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وفي الزكاة أيضا تأليف بين الناس، لأن الفقراء إذا أعطاهم الأغنياء من الزكاة ذهب ما في نفوسهم من الحقد على الأغنياء، أما إذا منعهم الأغنياء ولم يتفضلوا عليهم بشيء صار في نفوسهم أحقاد على الأغنياء. وفي الزكاة أيضا إغناء للفقراء عن التسلط، لأن الفقير إذا قدر أن لأن الفقير إذا قدر أن الأغنياء لا يعطونهم شيئا، أو أن الغني لا يعطيه شيئا، فإنه يخشى منه أن يتسلط عليه وأن يكسر الأبواب وينهب الأموال، لأنه لا بد أن يعيش، لا بد أن يأكل ويشرب. فإذا كان لا يعطى شيئا فإن الجوع والعطش والعري يدفعه على أن يتسلط على الناس بالسرقة والنهب وغير ذلك. وفي إيتاء الزكاة أيضا ما يجلب الخيرات من السماء، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. فإذا أدى الناس زكاة أموالهم أنزل الله لهم بركات من السماء، وأخرج لهم بركات من الأرض، وحصل في هذا نزول المطر ونبات الأرض وشبع المواشي وسقي الناس بالماء الذي ينزل من السماء وغير ذلك من المصالح الكثيرة. وفي الزكاة أيضا إعانة للمجاهدين في سبيل الله، لأن من أصناف الزكاة الجهاد في سبيل الله، كما في قوله تعالى وفي سبيل الله. وفي الزكاة تحرير العبيد، تحرير الرقيق من الرق إن وجد، فإن الإنسان يجوز له أن يشتري عبدا مملوكا من الزكاة فيعتقه، لأن الله قال وفي الرقاب. وفيها أيضا فك الذمم من الديون، فكم من إنسان ابتلي بتراكم الديون عليه فتؤدى عنه من الزكاة، فيحصل في هذا خير كثير، فكاك لذمته ورد حق لمن له الحق. وفي الزكاة أيضا إعانة المسافرين الذين تنقطع بهم السبل فيضيع ماله الذي أتى به معه ولا يجد ما يوصله إلى بلده، فهذا يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده ولو كان غنيا في بلده. وهو قوله تعالى وابن السبيل، وما أكثر أبناء السبيل سيما في هذا الزمان من المهجرين واللاجئين والمطرودين وممن أخذت أموالهم أو حجر عليها ونصب عليهم إلى غير ذلك. المهم أن الزكاة فيها مصالح كثيرة، ولهذا صارت ركنا من أركان الإسلام. واختلف العلماء فيما لو تهاون الإنسان بها، هل يكفر كما يكفر من تهاون بالصلاة أو لا، إلا أن الأدلة في كفر تارك الصلاة متضافرة، وأما في مانع الزكاة فهي ليست صريحة في هذا المعنى. فيقال الصحيح أن تارك الزكاة لا يكفر، لكن في ترك الزكاة من العظائم ما ليس فيما سواها. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، إلى آخر هذا الحديث المطول. فإن هذا الحديث يدل على أنه لا يكفر، لأنه لو كان كافرا بترك الزكاة لم يكن له سبيل إلى الجنة، والحديث يقول ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ويقال هذا في التارك وليس في المنكر أو الجاحد، وإلا فالذين جحدوا الزكاة عاملهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه معاملة المرتدين، لأنه قد أجمع العلماء على أن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد ارتد عن الإسلام. هذا والزكاة تخرج من أنواع معينة من الأموال، فليست كل الأموال فيها زكاة، بل من الأموال ما فيه الزكاة ومنها ما لا زكاة فيه. فتجب الزكاة في الذهب والفضة وفيما أصبح بديلا عن الذهب والفضة من الأموال فيما يعرف بأوراق البنكنوت، ولذلك تحسب الأموال على نصاب الذهب أو الفضة، وكان نصاب الفضة قريبا من نصاب الذهب حتى اهتم الناس بالذهب دون الفضة، فارتفع سعر الذهب جدا وانخفض سعر الفضة. وحين كان هناك تقارب بين الذهب والفضة ما كنا نبالي على أي الصنفين يخرج الإنسان زكاته وإن كان الذهب أغلى، وكنا نفتي بالذهب لأنه يتناسب مع الغلاء ومع الزمان تناسبا فرديا، حتى ابتلينا بهذا الارتفاع الكبير في أسعار الذهب، حيث لو رحنا نحسب نصاب الزكاة بالذهب فإننا نظلم الفقير جدا، لأنه ربما يصل إلى 90,000 أو 100,000 أو يزيدون، فلماذا لا يحسب بنصاب الفضة ليكون أنفع للفقير وأعظم أجرا للمزكي؟ هذا الذي أفتي به الآن، وأنصح إخواني بمثل هذا. إنما واحد عنده 50-60,000 مثلا جنيه مصري كلها زكاة عليه لأنها لم تبلغ النصاب، طيب ما هي تحسبها بالفضة وتجد أن النصاب بلغ بالفضة نحو 20,000 مثلا، فليكن هذا الأليق في الفتية، وتخرج الزكاة من الأنعام كما تخرج الزكاة من عروض التجارة، وتخرج الزكاة من الزروع والثمار، وكل هذا فيه تفصيلات. مبينة في القرآن والسنة، وكثير منها استنبطه أولو الأمر، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ويبقى الكلام كذلك عن مصارف الزكاة. وددت لو أنهيت الكلام عن إيتاء الزكاة دون أن تكون له محاضرة أخرى أو لقاء آخر، لكن لا بأس، من باب التذكير ومن باب أنه من أراد الاختصار في أحكام الزكاة فنكملها إن شاء الله تعالى في لقاء آخر بعد أن تجاوزنا الوقت المعتاد. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.